بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في ترجمة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سير الخلفاء الراشدين الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهو في المجلد 28 من طبعة مؤسسة الرسالة. فيما ذكره رحمه الله تعالى قال رحمه الله: قال الزهري: أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فإن لم تستطع استعانت بابنه عبد الرحمن. وأسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد مقتل زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة. وهذا الأثر هنا مرسل، لكنه ثابت من طرق، وفيه جواز تغسيل المرأة لزوجها إن كانت تحسن، وتغسيل الرجل لامرأته، وقد دلت على ذلك أدلة وجاءت في ذلك آثار. فمن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. الحديث وله قصة، فيه جواز تغسيل الرجل لامرأته. وعكسه قول أم المؤمنين عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أو كما قالت رضي الله عنها. وكذلك في وصية أبي بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، المرأة الصالحة. ومن طريق محمد بن علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا دخل على أبي بكر بعدما سجي، أي بعدما مات وغطي وجهه، فقال: ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى، أي ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد كما أحب أن ألقى بعمل أبي بكر. وهذا فيه، والسند هذا من أسانيد أهل البيت وإن كان منقطعا، وهو يدل على ما كان عليه الحال من حب علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر، وعن القاسم قال أوصى أبو بكر أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. وهذا هو الحال والحاصل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول إلى جهة القبلة، ثم حفر لأبي بكر فجعل رأس أبي بكر مقابل كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قبر أبي بكر أنزل من جهة الرأس وأطول من جهة القدمين، لأنه إذا نزل رأسه خرجت قدماه زيادة على قدمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حفر لعمر جعل رأس عمر عند حقوي أبي بكر، وهو ما يقابل أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كذلك بارزا إلى الأسفل خارجا عن قبر أبي بكر وعن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن القبور الثلاثة ليست متساوية، الرأس مع الرأس والقدم مع القدم، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول إلى جهة القبلة، ثم وراءه أسفل إلى جهة خارج على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، والرأس مقابل الكتفين، ثم وراءه قبر عمر، الرأس مقابل حقوي أبي بكر، والأقدام إلى الخارج. وكل هؤلاء في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة: مات ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وعن مجاهد قال: كلم أبو قحافة في ميراثه من ابنه، فقال: قد رددت ذلك على ولده، ثم لم يعش بعده إلا 6 أشهر وأياما. أبو قحافة والد أبي بكر، ورث من ولده أبي بكر السدس، فرده في أبناء أبي بكر، ولم يعش بعده إلى 6 أشهر وأياما. إذن هذه فائدة يقع فيها الربط. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعش بعد أبيها إلا 6 أشهر أو نحو ذلك، ووالد أبي بكر لم يعش بعد ابنه إلا 6 أشهر وأياما. قال: وجاء أنه ورثه أبوه وزوجته أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة والدة أم كلثوم وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وأم كلثوم. ويقال إن اليهود أكثر أولاده من زوجته حبيبة بنت خارجة، من أسماء محمد ابن أبي بكر الذي ولد في ميقات ذي الحليفة والناس في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولد عام حجة الوداع حين كان الناس في ذي الحليفة يستعدون للإحرام بالحج والانطلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقال إن اليهود سمته، يعني وضعت له سما في أرزة فمات بعد سنة. الله أعلم، ليس هذا بمشهور، ليس له سند مذكور في هذا الكتاب. قال: وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله: ذكر عمال أبي بكر، العمال الذين كانوا يعملون لأبي بكر. قال موسى بن أنس ابن مالك: إن أبا بكر استعمل أباه أنسا على البحرين. أنس بن مالك كان من عمال أبي بكر على البحرين في وقت من الأوقات. وقال خليفة في تاريخه: وجه أبو بكر زياد بن لبيد على اليمن أو المهاجر ابن أبي أمية، واستعمل الآخر على كدام، وأقر على الطائف عثمان بن أبي العاص. أقره لأنه كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حج استخلف على المدينة قتادة بن النعمان، وكان كاتبه عثمان بن عفان الذي يكتب للخليفة، وحاجبه سديد مولاه، سديد مولى أبي بكر الحاجب الذي يرتب دخول الناس على أبي بكر. ويقال كتب له زيد بن ثابت، وكان وزيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أيضا على قضائه أن يقضي بين الناس بأمر أبي بكر، وكان مؤذنه سعد القرظ مولى عمار بن ياسر الذي كان في قباء. وسعد القرظ أحد المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم 4: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرظ، وسعد القرظ. أو سعد القرظ مولى عمار بن ياسر، لأن بلالا رضي الله عنه جاء في السير أنه لم يؤذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه إلى ماذا، الغزوات أو نحو ذلك. جاءت قصة لكن سندها فيه كلام، حيث سند أنه عاد مرة من الشام فطلب منه أن يؤذن فأبى، فألح عليه فأذن بلال بأذانه الذي كان يؤذن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكى ما بين لابتيها، أي بكى الناس لما سمعوا أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي اليوم بهذه الفوائد، نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. حاضرنا إن شاء الله في هذه الليلة وأخونا الفاضل الشيخ خليل الحمادي حفظه الله، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.